أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حينما يترك البشر الاعتصام بحبل الله تهوي به الرياح الهوج من قمة الجبل إلى القاع الأسفل، سبحان الله، لا يتوقف على شيء، لا يوقفه شيء خلال انحداره السريع من القمة إلى القاع. لماذا؟ لأن الإنسان من دون الله ومن دون الاعتصام بالله حاله حال أي حي آخر، بل حاله حال أي شيء آخر. فكما أن الأحياء أي الحيوانات الأخرى لا تصمد أمام الضغوط أن كانت، وكما أن أشياء الطبيعة هي الأخرى لا تصمد أمام الضغوط، الرياح الهوج، الزلازل، العواصف، الرغبة، الشهوة، كل ذلك تضغط على الحيوان وعلى غير الحيوان من الأشياء الطبيعية، فتتحول إلى ريشة في مهب الريح. وهذه سنة الله في خلقه. إلا أن البشر حينما أوتي من عند الله العقل، وحينما يفعل هذا العقل، وحينما ينظر بهذا العقل إلى ربه وإلى قوته وجبروته، يومئذ ترى أن هذا الإنسان يتعالى على الضغوط، يتعالى على الشهوات، يتعالى على حتى على الطبيعة، يسخر الطبيعة دون أن تسخره الطبيعة. القط ليست قصة أسماء، واحد يقول أنا يهودي، واحد يقول أنا نصراني، واحد يقول أنا مسلم، واحد يقول أنا مجوسي، واحد يقول أنا مندناوي، واحد يقول كذا، هاي أسماء. المهم الروح، المهم الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ حقيقة بينها ربنا في الآية السابقة، الآية 112 من هذه السورة الكريمة، حينما قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شنو معنى لا خوف عليهم ولا يحزنون؟ قلنا سابقا لا خوف عليهم يعني هو هذا الإنسان يتعالى على الخوف ويتعالى على الحزن، لا يعيش دوامة الماضي وأحزانه، ولا يعيش مخاوف المستقبل ومشاكله، يعيش فوق كل شيء. بماذا؟ باعتصامه بحبل الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا لا يعني مجرد كلام، يعني أسماء واحد يطرحها على نفسه يحاول أن بالاسم هذا يوصل إلى هذه القمة. كلا، ربنا يقول: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. النصارى واليهود صدفة كما جاء في بعض أسباب التنزيل اجتمعوا في المدينة المنورة، نصارى النجران اجوا يتفاوضون مع النبي، وهناك بعض اليهود أيضا جلسوا في في ذلك المجلس، فبدأ أحدهم يتكلم ضد الثاني. اليهود قالوا أنتم أساسا نبيكم مو نبي، قال لا بس أنتم ونبيكم مو نبي. حتى بعض النصارى كفر بنبوة موسى سلام الله عليه، مع أنه من دينهم الاعتقاد بموسى بن عمران. يقال أن هذه مناسبة لنزول هذه الآية الكريمة. طيب، قال ليسوا على شيء، يعني هيك صفر، كل شيء ما عندهم. أولا عندهم، ليش ما عندهم؟ بالتالي عندهم آثار النبوة، عندهم تعاليمهم، عندهم جزء من الإيمان، لكن هؤلاء نفوا كل شيء عنهم. ثانيا، أنت تنفي ذاك على شيء، أنت شنو؟ وأنت كيف؟ من أنت؟ وكيف تثبت على أنك على حق؟ ربنا يقول وهم يتلون الكتاب، يقرون الكتاب. الكتاب سواء كان التوراة أو الإنجيل أو أي كتاب آخر، الكتاب الإلهي اللي يقرأ لازم يعمل به، يتدبر في آياته. اللي يقرأ الكتاب لازم ينصبغ بصبغة الكتاب، يتلون بلون الكتاب، يتخلق بأخلاق الكتاب، معايير تكون معايير صحيحة. مجرد أنت تقعد وتحكي بأمانيك، يعني شيء تحلم به وتحكي به، هذا ما له قيمة. سابقا ربنا سبحانه وتعالى في الآية 119 بيّن وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ربنا سبحانه وتعالى أوضح الحقيقة، تلك أمانيهم، أي أماني. طول حياة الأمنية ما تحقق شيء. ربنا يقول أم للإنسان ما تمنى؟ شنو؟ مجرد تتمنى؟ نام بيتك صبح لا تطلع، تفكر بأنه الآن خبز يجيك وشاي يجيك وريوق من أحسن أنواع يجيك، هذا يتحقق؟ وما نيل المنى بالأماني. الأماني ما تحقق المنى والأهداف. وهم يتلون الكتاب، اقروا الكتاب، اعملوا بالكتاب، بعدين تكلم، تكلم عن ثقة، تكلم ببرهان. في تلك الآية، آية 119، ربنا قال قل هاتوا برهانكم. مجرد أن تتكلم يمنى ويسرى ما في فائدة، جيب الحجة القاطعة القاسمة التي العقول تقبلها، مو مجرد كلام. وهنا يقول وهم يتلون الكتاب. إذن هذا تعريض، تعريض بكل إنسان يدعي شيئا يثبت لنفسه أنه على شيء وينكر صفات الآخرين ويقول فلان ليس على شيء، هذا المذهب، هذا الدين، هذا الفكر. هذا تعريض بهؤلاء، أنه من دون برهان، والبرهان من أين؟ من كتاب، من عند الله، يعني القرآن عندنا نحن المسلمين، ومن ثم الأحاديث الصحيحة التي تبين لنا القرآن الكريم، وكلمات الفقهاء التي توضح الأحاديث. هذا هو البرهان، هذه الحجة. أو مجرد واحد يقعد على كيف يتكلم منا ومناك، هذا كلامه لا يقبل منه. وربنا هنا عرض بهم وقال كذلك قال الذين لا يعلمون. شو الفرق بينك اللي أنت تقرأ الكتاب وذاك اللي أساسا كتاب ما يعرف شنو؟ أمي مية وبالمية، أنت اللي تقرأ الكتاب ولا تعمل به ولا تتخذ من آيات القرآن الكريم أو من آيات وكلمات التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب الإلهية ما تتخذ منها معيار لتقييم مواقف الآخرين وتقييم نفسك، قبل ذلك أنت وذاك الجاهل سواء. يعني تصور اثنين يدخلون يتمرضون بمرض، واحد يدخل على الطبيب ويأخذ راجعته بس ما يطبقها، والثاني ما يروح على الطبيب، شو الفرق بينهم؟ هذا عنده راجعته بجيبه، هل هذه الوصفة الطبية تنفعه؟ كلا. المهم العمل. كذلك الذين يقرؤون القرآن وتصدق عليهم الكلمة المعروفة ربتان للقرآن والقرآن يلعنه، أو قوله سبحانه وتعالى ويل للمصلين، صلاة يصلي لكن شنو فائدة الصلاة اللي ما فيها خشوع ما فيها علاقة بالله؟ شنو فائدة القرآن اللي تقرأه وما تطبقه ولا تتدبر فيه ولا تكيف حياتك وفق القرآن الكريم؟ أنت وذاك الجاهل سواء. ربنا يقول كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. الذين لا يعلمون منهم قد نقول أن هؤلاء هم مشركو قريش أو كفار أو أي إنسان جاهل. الإنسان الجاهل يتكلم بلا دليل، هذا الإنسان يدعي العلم ولكن ما يطبق العلم، هو الآخر يتكلم بلا دليل، فما الفرق بينهما؟ نعم، هناك حكم عدل يوم القيامة، الكل يوقفون، لا أقول يقفون، يوقفون. ربنا يقول وقفوهم، مو بكيف يوقف، يوقفوه، إنهم مسؤولون. ربنا بعدين يبين لهم هذا حق وهذا باطل، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كل هذه الخلافات التي تطرح اليوم على طاولة البحث كلها تتبخر ذاك اليوم، ويأتي الكلام الفصل من رب العزة يبين ما هو الحق وما هو الباطل. يبدو لي أن هذه النهاية الحكيمة لهذه الآية الكريمة تشير إلى نقطة جدا مهمة. بعض الناس يتصورون الدين دين الله، الدين هو صناعة نفسه، اللي يفكر به هو الدين، اللي يعتقد به هو الدين، مثل ذاك اللي سألوه أين مركز العالم، قال حيث أقف. يعني تصور العالم كله يدور حوله هو، لا الشمس تدور حول الأرض ولا الأرض تدور حول الشمس، كل العالم يدور حول هذا الإنسان. هاي طبيعة البشر، البشر لا يشوف العالم إلا من خلال نفسه. وزعم هؤلاء أن الدين أيضا هو حسب كيفه، حسب رأيه، حسب قوله. هؤلاء كانوا في بداية الإسلام موجودين، والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه خطبة عصماء في نهج البلاغة ضد هؤلاء، وكانوا يسموهم المصوبة. يقول شو مصوبة؟ يقول هذا المفتي يقعد يفتي بس ما يفتي الله يفتي وراه، شنها عباله هو الأساس الدين وليس الرب. ربنا في أكثر من آية قرآنية يبين أن هذه الخلافات كلها تحسم هناك. إذن ما دام تحسم هناك، وما دام هناك ليس هناك أي وقت للتوبة للعودة لتصحيح المسار الخاطئ، ما دام الأمر كذلك فدعنا أن نفتش عن معيار واضح وحجة وبرهان، ولا نعتقد بكلام مجرد لأن أمانينا تحب هذا الكلام. هذا قضية جدا مهمة، وين أهميته؟ أنقل لكم هاي القصة التالية. جاء رجل إلى أحد الأئمة عليه الصلاة والسلام قال إحنا هسه نموت، إذا تبين بعد الموت أنه ما كنا على بينة من أمورنا، أعمالنا ما كانت صحيحة، شو نسوي؟ نرجع للدنيا وما نرجع؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. خلاص مثل واحد ولد يطلع من قاعة الامتحانات ويشوف أخطاء عنده يرجع القاعة يقول تعال امتحنوني من جديد، انتهت الفرصة، انتهت. أعوذ بالله، أعوذ بالله. الإمام جاوى قال أعرضوا أنفسكم على القرآن، هذا القرآن كمان، شوف نفسك أنت إنسان قرآني أم لا، إذا كنت قرآنيا فلا بأس عليك. الله أعطانا معيار، فلكي لا نصعق في تلك المحكمة العليا عند رب العزة أنه كنا على باطل، لابد أن نرجع إلى القرآن، وهم يتلون الكتاب حتى يوم القيامة حينما ربنا يحكم فيما بيننا فيما نختلف وما اختلفنا فيه نرى أنفسنا على صواب، نسأل الله ذلك. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا جانبا آخر من السلوك الخاطئ عند هؤلاء الذين تفرقوا في الدين، وحسب ما يقول الشاعر وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر، كل واحد عند أمير المؤمنين وعند قائد وعند كذا ويعتقد به ويضحي من أجله، هذا مو دين، هذا مو دين. التفرق اللي حدث ويحدث في كل الأديان هذا دليل على أن هؤلاء ليست لديهم معيارية كافية يرجعون إليها، مرجعية كافية يرجعون إليها. ربنا يبين جانبا من أخطائهم، وشوفوا الخطأ الكبير، الخطأ الكبير أن هؤلاء اليهود كانوا يهدمون كنائس مسيحيين والعكس كذلك، كم مرة بيت المقدس هدم من قبل المشركين؟ لا، من قبل هاي الطوائف المختلفة، واحد سيطر وهدم المكان اللي كان الآخر يتعبد فيه، كم من مسجد هدم؟ الله أكبر، مسجد الله يهدم، هذا القاع في حق. أول حديث يقول أن اللي ما يعتصم بحبل الله يوقع في القاع الأسفل، هذا القاع اللي يوصل حتى المسجد مال الله يجي يهدمه، هسه يهدمه أو يحرم الناس أتباع لا يروحون هذا المسجد، يرى هذا المسجد لفلان لفلان جماعة وكذا، ينسب المسجد إلى نفسه، ينسب المسجد إلى غيره، مسجد مال الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هاي معيار. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، طبعا سعى في خرابها، ربما سعى واستطاع أن يخرب، ربما سعى ولم يستطع، ولكن مجرد النية كانت هكذلك أنه يروح يهدم مسجد هذا أو ذاك، وربما والله العالم أنه مراكز العبادة كلها مشمولة لهذه الكلمة، لأن كلمة المسجد نحن نعرفها كلمة تخصنا نحن المسلمين، ولكن باعتبار سياق القرآن الكريم هنا الحديث عن يهود والنصارى فمراكز العبادة عندهم ربما أيضا كانت تسمى مسجدا، لأن القرآن الكريم في سورة الكهف حينما تحدث بيّن أن المؤمنين حينما جاءوا ورأوا كيف أن أصحاب الكهف قد ماتوا حسب ما شاهدوا قال لنتخذن عليهم مسجدا، وذاك اليوم ما كان مسجد بهالمفهوم اللي احنا عندنا. إذن الآيات الأخرى ربما نستفيد منها أن مراكز العبادة محترمة، ليس محترمة لأنها تنتمي إلى هذه الفئة أو تلك الطائفة، محترمة لإحترام للرب سبحانه وتعالى، اسم الله عليه، ومن يجي يتكلم على الله وهو خالق السماوات والأرض. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبدو لي والله العالم أن هؤلاء اللي يهدمون مساجد الآخرين مساجدهم تهدم من قبل ناس مثلهم. حينما تتمزق الأمة وكل فريق يقول أنا على حق والآخرون هم على باطل ليسوا على شيء أصلا، سواء كان بين المسلمين أو بين اليهود أو النصارى أو غيرهم، الذين يصلون إلى هذا القاع الأسفل هؤلاء حتى هو لما يروح يقعد بمسجد إله في ظنه ويعبد ربهم يخاف. ليش يخاف؟ يخاف من الطائفة الأخرى يجون يفجرون المسجد. هاي في أفغانستان كم مسجد فجر على رأس المصلين من قبل من؟ من قبل الناس يقولون نحن نعبد الله وندعو إلى الله. يعني هذه القاع الأسفل اللي يصل إليه الإنسان اللي هو ليس في الظاهر جاهل ولكن يعمل أعمال جهلة. لهم في الدنيا خزي. خزي الدنيا شنو؟ خزي الدنيا أن الأمة الإسلامية حينما اختلفت وأصبحت عداوتهم لبعضهم أكثر من عداوتهم لأعدائهم أصبحوا مخزيين. الأجانب سيطروا عليهم، فرضوا عليهم التطبيع مع إسرائيل، فرضوا عليهم أشياء كثيرة. ليش؟ لأنهم اختلفوا فيما بينهم، اختلفوا فيما بينهم ورأوا أن العدو، رأوا العدو صديقا والصديق عدو. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هل هذا الخزي اللي في الدنيا هذا الاحتلال والاستعمار وأنه الناس يفرضون عليهم الإتاوات ويفرضون عليهم سيطرتهم هل هذا كافي إلهم؟ لا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وبصيرة في آخر الحديث ما هي؟ إذا رجعت القرآن المفهرس تجد أن مثل هذه الكلمة ومن أظلم ممن منع مساجد الله، هذه أظلم يعني ظلمه عظيم. هذا يأتي في موارد مثل هذا، مثل اللي يفتر على الله كذبا، اللي يهدم المساجد، اللي يفرق بين الإنسان وبين ربه. هؤلاء يعتبرهم القرآن حسب تعبير القرآن هنا وفي أمثال هذه الآية الكريمة ومن أظلم، معنى أن ظلم عظيم، ظلم عظيم اللي الناس يتهمون أن تمنع الإنسان من عبادة ربه. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ينهي عن الصلاة، ينهي عن كذا، ينهي عن العبادة، يهدم المساجد، يهدم المراقد. هاي الأفكار الوهابية اللي انتشرت في فترة من الفترات، وكم من ظلم ارتكبوه باسم الله، هدموا المساجد والمراقد وقتلوا الصالحين من عباد الله هنا وهناك على فكرة. ليش؟ لأنه هؤلاء مو على مذهبهم ولا على دينهم، واتهموهم بالشرك واتهموهم بسائر الكلمات الفارغة. حقيقة هذول يدخلون في إطار من أظلم، لأن الظلم أيضا درجات. هذا أظلم واحد، هذا اللي يقطع العلاقة بين العبد وبين الرب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من ذلك، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.